شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي بعض باب الأمر، فبماذا عرفه الشيخ رحمه الله؟ ها، أنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. أحسن، فماذا أخرج بقوله قول؟ ها، أخرج الإشارة، فلا تسمى أمرا حتى ولو أفادت، حتى لو أفادت. لماذا قال بهذا القول مع أن الإشارة هي أمر، تفيد الأمر؟ ها، نعم، لماذا؟ نعم، فلماذا؟ لأن الأمر لا بد له من صيغة، خلافا للأشاعرة الذين لا يقولون، الذين يقولون ليس له صيغة، فالأمر لا بد له من صيغة، فلذا لا بد أن يكون قولا. وقوله يتضمن طلب الفعل، ما المراد بالفعل هنا؟ ها، ما يشمل القول؟ المراد بالفعل أي الإيجاد، ليس الفعل الذي هو مقابل القول. على وجه الاستعلاء ماذا أراد به؟ ها، أن يكون الآمر مستعليا على المأمور، ولو كان في الحقيقة المأمور أعلى منه. هذا أحسن من قول بعضهم أن يكون الآمر أعلى دائما، لكن على وجه الاستعلاء بأن يخرج الأمر مستعليا به. والطلب ذكر الشيخ وأشار إلى أنه ثلاث أنواع. هذا النوع الأول وهو الأمر أن يكون على وجه الاستعلاء، والثاني ها ها الدعاء. ما هو الدعاء؟ عكس طلب من الأدنى إلى الأعلى. قلنا يسمى دعاء إذا كان الطلب، إذا كان من الله جل وعلا، أما إذا كان من المخلوق فيسمى سؤالا، وإذا كان الطلب من متساويين ها يسمى التماسا. هذا حاصل هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله. صيغ الأمر نوعان، ما هما؟ ها، ما كانت صيغا في الأمر صريحة، وما كانت غير صريحة. فذكرنا من الصريحة خمس: فعل الأمر، وهذا هو أكثر صيغ الأمر وأكثرها ورودا. الثاني اسم فعل الأمر، فإنه يدل على ما يدل عليه فعل الأمر. الثالث ها المصدر النائب عن فعل الأمر. والرابع ها المضارع المقرون بلام الأمر. والخامس ها محمد الفعل الماضي والمضارع من الأمر، كأمر الله، يأمر الله. فكل هذه الصيغ صيغ صريحة في الأمر. النوع الثاني صيغ تدل على الأمر وأن ذلك الشيء مأمور به وليست صريحة. ذكر منها ثمان: ها أن يوصف الشيء بأنه فرض، أو أن أو أنه واجب، أو أنه طاعة، أو أنه مندوب، أو ها نعم يمدح فاعله، أو يذم تاركه، ها أو يرتب الثواب على فعله، أو أو يرتب على تركه عقاب. هذه ثمان كلها تدل على الأمر، وسبق ذكر الأمثلة لها. ثم أخذنا مسألتين، وهي المسألة الأولى صيغة الأمر عند الإطلاق ماذا تفيد؟ تفيد الوجوب. ما الدليل؟ ارفع صوتك. ما سمعته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما الشاهد؟ أن الله جعل من خالف أمره متوعد بماذا؟ بالفتنة والعذاب الأليم. هذا دليل أن امتثال الأمر واجب. أيضا مما يدل على ذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمن أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما الشاهد؟ أن الله نفى الاختيار إذا جاء الأمر، فإذا جاء الأمر فليس للمؤمن اختيار بل يجب عليه الامتثال. أيضا مما يدل عليها ممن لم يجب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوق. ما الشاهد؟ أنه لو أمرهم للزمهم ولكان ذلك شاقا عليهم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك ولكنه لم يأمر به، لأنه لو أمر به لكان واجبا. أيضا هذا على المسألة التي تليها وجوب امتثال فورا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فعاتبه الله وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. عاتبه الله وذمه وطرده من الجنة لأنه لم يمتثل أمر الله، فدل على أن امتثال أمر الله واجب. أيضا يدل على أدلة كثيرة، قصة بريرة، حديث ابن عباس في صحيح البخاري حين تركت زوجها حين عتقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. فماذا قالت؟ يا رسول الله تأمرني؟ قال لا إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. فلو كان أمرا لرجعت إليه، لأنهم يعلمون أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب لا تجوز مخالفته. ولذا قالت تأمرني؟ قال لا إنما أشفع، فليس أمرا وإنما هو شفاعة. هذا هو الأصل، أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وهذا قول جمهور قول السلف وجمهور الأئمة. المسألة الثانية أن الأمر المطلق يقتضي ماذا؟ وجوب المبادرة إلى فعله، يقتضي الفورية وعدم جواز التأخير. ما الدليل على أن الأمر المطلق يفيد الفورية وعدم جواز التأخير؟ فاستبقوا الخيرات، والأوامر الشرعية هي خيرات فيجب المسابقة إليها. أيضا قصة أم سلمة في شأن أمر الناس بالحلق والنحر في يوم الحديبية، لما لم يبادروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجب المبادرة إلى امتثال أمر الرسول. علل الشيخ أيضا بعلل من هذه العلل، قال أنه أحوط وأبرى للذمة. أيضا قال أن التأخير له آفات، فقد يعرض للعبد ما يمنعه من الامتثال، وأيضا التأخير يقتضي أن تتراكم الواجبات عليه فيعجز عنها. هاتان مسألتان مهمتان جدا، وإن أطلنا فيهما أو في ذكر الأدلة فيهما فإنه ينبني عليهما مسائل كثيرة في الفقه. هناك مناقشات، الذين قالوا لا يفيد الفورية يفيد التراخي، والذين قالوا لا يفيد الوجوب إنما يفيد الاستحباب ومس للبه إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر في كتاب آخر يكون أوسع من هذا. قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، بعد أن قرر هذه المسألة أن الأمر المطلق يفيد الوجوب والفورية. لماذا هذا القيد الأمر المطلق؟ لأنه إذا قيد يفيد ما قيد به، فإذا قيد بالفورية فيدل على الفورية، وإذا قيد بالتراخي يدل على التراخي كما مثلنا له. لكن الأمر المطلق يفيد الوجوب. قد يخرج الأمر المطلق عن الوجوب والفورية، أو قد يخرج الأمر ليس المطلق، قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل، وهذا هو التقييد، يقيد بدليل يدل على أنه ليس للوجوب وليس للفورية، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب أي الاستحباب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، حديث في السنن أو حديث صحيح في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر ولم يشهد عليه. فإذا قول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر استحباب وليس أمر وجوب. ما هو الصارف للأمر عن الوجوب؟ لقول الأمر يفيد الوجوب إلا دليل يصرفه. ما هو الصارف هنا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اشترى مرارا ولم يشهد. قال الثاني: الإباحة، يعني يخرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. هذا أمر مهم، أن الأمر قد يفيد الإباحة. متى؟ قال: إذا كان الأمر بعد الحظر، الحظر بمعنى المنع والنهي، إذا ورد الأمر بعد الحظر فهذا يفيد الإباحة. أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، إذا سأل سائل عن شيء يظن أنه ممنوع، أنه ممنوع، فإذا أمره الشارع جوابا لسؤاله فهذا يفيد ماذا؟ الإباحة. مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الآن المحرم منهي عن الصيد، قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسير وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. سيأتي الآية التي تلي. قال: فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي لا تحلوا الصيد وأنتم محرمون، بل هو حرام عليكم. وأيضا الآية التي سبقت: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال الله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. ما معنى فإذا حللتم فاصطادوا؟ أي إذا حللتم من الإحرام فيباح لكم الصيد. هل يفهم فاهم أن المحرم أول ما يحصل له تحلل يذهب آلة الصيد ويذهب يصطاد؟ لماذا؟ مع أن الله أمر به. هذا أمر ماذا؟ يفيد الإباحة، معنى رخصة، رخص الله لهم بعد أن منعهم منه. هذه الآية واضحة أن هذا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. مثله قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا نهي حظر، عن قربان النساء وقت حيضهن. قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا الأمر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله للإباحة، لأن الأصل في الوطأ أنه مباح. هل هذه القاعدة دائما الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة؟ هذا قول لبعض الفقهاء والأصوليين، أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فإذا منع من شيء ثم أمر به فهو مباح. هذا قال به جماعة من العلماء، واختاره الشيخ رحمه الله هنا وفي شرحه أيضا يقرره. قال: الشيء إذا منع ثم أمر به معناه رفع المنع ورجع إلى إباحته، واستدل بمثل هذه الأدلة. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، يفيد وجوب المأمور به. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، فإذا ورد أمر ولو بعد الحظر فهو للوجوب. وذهب بعض الأصوليين في قول ثالث إلى أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قالوا: فننظر هذا الفعل الذي منع منه في فترة من الزمان، ما حكمه قبل أن يمنع منه؟ فإن كان حكمه قبل المنع منه واجبا، فبعد الحظر إذا أمر به فهو واجب، وإذا كان حكمه قبل الحظر مستحبا فالأمر به بعد الحظر يفيد الاستحباب، وإذا كان مباحا قبل الحظر فالأمر به بعد الحظر يفيد الإباحة. فمثلا هذه الأدلة التي ذكرناها: الصيد قبل الإحرام، ما حكم الصيد قبل الإحرام؟ مباح، منع منه المحرم، حظر منه، بعد الإحرام أمر به، إذن ماذا يفيد هذا الأمر؟ الإباحة. وطأ الرجل لزوجة الأصل أنه مباح، منع منه في زمن الحيض، أمر به بعد الطهر، ما حكم هذا الأمر؟ للإباحة. فهذا الأمر واضح. طيب، نأتي إلى دليل آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الآن حظر منع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، حصل ماذا؟ أمر بعد الحظر. طيب، ننظر زيارة القبور قبل المنع ما حكمه؟ مستحب، لأنه يذكر الآخرة. فبعد الحظر ما حكمه؟ مستحب، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، لأن الأمر به بعد الحظر فقط رفع الحظر، وإذا رفع الحظر معناه أنه رده إلى ما كان عليه قبل الحظر. طيب، نأتي إلى دليل آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. الآن هذا حظر ومنع من ماذا؟ من الصلاة في زمن حيضة. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت أي انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا أمر بالصلاة أو لا؟ هل نقول الأمر بالصلاة هنا الإباحة؟ لماذا هذا الأمر؟ للوجوب. لماذا للوجوب؟ لأنه كان قبل الحظر واجبا، حضرت منه المرأة في زمن حيضها ثم أمرت به بعد طهرها فهو واجب. هذا القول الأخير هو الصحيح من هذه الثلاثة الأقوال. فإذن الأمر بعد الحظر أي بعد المنع في ثلاثة أقوال. من الأصوليين من قال إنه يفيد الإباحة مطلقا. ومن الأصولين من قال إنه يفيد الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. ومن الأصولين من قال لا نقول يفيد الإباحة مطلقا ولا نقول يفيد الوجوب مطلقا، بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر فقط، وإذا رفع الحظر عاد الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان واجبا فالأمر يفيد الوجوب، وإن كان مستحبا فالأمر يفيد الاستحباب، وإن كان مباحا فالأمر يفيد الإباحة. واضح هذه المسألة؟ هذا الأمر الأول مما ذكره الشيخ أن الأمر يكون للإباحة. قال كثيرا ما يكون متى؟ إذا كان الأمر بعد الحظر. قال أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، قد يتوهم إنسان أنه محظور ممنوع فيأتي الأمر. لماذا الأمر؟ ليبين له أنه مباح وليس محظورا. مثلا إنسان توهم أن الأكل وهو جالس على الكرسي حرام، فجاء يسألك قال هل يجوز أن آكل على الكرسي؟ تقول له كل على الكرسي، فهذا جائز لك. فقولك كل على الكرسي، هل هذا الأمر تلزمه به أو أنك تبين له مسألته؟ فهو فقط بيان للمسألة وليس أمرا إلزاما بذاك الشيء الذي تأمره به. وهذا أمر مهم جدا للانتباه له. فكثير من أدلة الشرع تأتي جوابا عن سؤال يسأل السائل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا. فيأتي بعض العلماء يقول هذا الأمر واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولم ينتبه إلى أن هذا الأمر لم يكن أمرا ابتدائيا، وإنما كان هذا الأمر جوابا عن سؤال سابق توهم السائل أنه ممنوع منه. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم له بالأمر ليفيد ماذا؟ الرخصة والإباحة، لا أن ذلك الشيء ملزم به. ومثل له الشيخ قال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. الأفعال الحج يوم العيد ليس كلها، لكن مثل الحلق والنحر والرمي، هذه الثلاث يجوز أن يقدم بعضها إلى بعض. السنة أنه أول يرمي الجمار ثم يذبح هدية ثم يحلق، هذا السنة والأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق. قال بعض العلماء تجمع في كلمة رذح، الراء هي الرمي والذال الذبح والحاء الحلق. ويجوز تقديم بعضها على بعض. جاء بعض الصحابة قال يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أنحر، وقال آخر يا رسول الله لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ افعل ولا حرج. هل قوله افعل ولا حرج يفيد الوجوب؟ أمر يلزمه به؟ لا، ولكنه جواب له عما ظن أنه ممنوع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فهذا الأمر للإباحة. فإذن هذا الأمر الثاني مما يخرج به الأمر، مما يخرج إليه الأمر، يخرج الأمر إلى الندب ويخرج الأمر إلى الإباحة. متى يخرج الأمر إلى الإباحة؟ ذكر الشيخ صورتين. الصورة الأولى إذا كان الأمر بعد الحظر، وهذا قلنا كثيرا ما يفيد الإباحة لا على الإطلاق. الأمر الثاني إذا كان الأمر جوابا لما يتوهم أنه محظور، فإذا كان جوابا لما يتوهم أنه محظور فهذا يفيد الإباحة. قال الثالث التهديد، ونعرف أنه للتهديد من سياق الكلام، من سياق الكلام، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قد يأتي إنسان يستدل بهذا، لا يذهب يزني ويسرق ويشرب الخمر، ما لك يا فلان؟ قال الله أذن لي. أين أذن الله لك؟ قال الله قال اعملوا ما شئتم، فأي شيء أشاءه أنا أعمله. هل هذا الاستدلال صحيح؟ ها؟ لا، ليس بصحيح هذا. لأن الله توعد قال إن الله إنه بما تعملون بصير. هذا الوعيد دليل أن الأمر السابق لماذا؟ للتهديد. فكل عربي يفهم منه التهديد. قال وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فإذا قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء ليس هذا الإباحة وإنما هو للتهديد بدليل توعد الكافرين. هكذا تقول لإنسان مثلا افعل هذا الشيء أو لا تفعل، موعدي معك يوم كذا وكذا. فهذا الأمر لماذا؟ للتهديد. قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرها الشيخ رحمه الله يخرج الأمر عن الوجوب إليها. ما هي هذه الثلاثة الأمور؟ ها؟ الأمر الأول الندب، والأمر الثاني ها؟ الإباحة. متى يكون الأمر يفيد الإباحة؟ غالبا ذكر بعد أمرين. ها إذا كان بعد الحظر فهذا في الغالب يفيد الإباحة لا على الإطلاق، فقد يفيد الوجوب والاستحباب. وإذا كان جوابا لما يتوهم أنه محظور فهذا الإباحة. الأمر الثالث مما يخرج إليه الأمر التهديد. وكيف نعرف أنه للتهديد؟ من سياق الكلام، لا سيما إذا ورد بعد الأمر ماذا؟ وعيد. فالوعيد يدل على أن هذا الأمر أريد به التهديد. قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، سبق مثلنا بهذا المثال في الدرس الماضي، مثل قضاء رمضان فإنه مأمور به، مأمور به في القرآن. قال الله فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فعليه صيام عدة من أيام أخرى. لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. ما هو الشاهد قلنا منه؟ هل في فعل عائشة أو في إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها؟ في إقرار الرسول لا في فعلها. قد يقول قائل ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، فالجواب عن هذا أن هذا الاحتمال بعيد. أولا الاحتمال بعيد جدا أنها زوجته بل أحب نسائه إليه ولا يطلع على أنها أخرت قضاء رمضان إلى شعبان، هذا بعيد. جواب آخر فرضا أننا نسلم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، لكن الله جل وعلا مطلع عليه، وعند العلماء قاعدة أن الله تعالى لا يقر على الخطأ في زمن نزول الوحي. لا يمكن أن يوجد خطأ في زمن الوحي ولو لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقر عليه، بل يبينه الله. ومن الأدلة على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بفعل أشياء على أنها مباحة أنهم يفعلونها وقت نزول القرآن، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. أيضا الله تعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله جل وعلا بيّن ما يفعل هؤلاء وفضحهم لأنه في زمن الوحي. فقول بعض العلماء إن دليل عائشة إن حديث عائشة ليس فيه دليل على جواز التأخير لأن هذا فعل منها وفعل الصحابة ليس بحجة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها، هذا استدلال ضعيف. بل يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا الحال منها، وإن فرضنا أنه لم يطلع على هذا الحال منها فالله جل وعلا مطلع عليه، ولو كان ينهى عنه لنزل القرآن بالنهي عنه. قال رحمه الله ما لا يتم المأمور إلا به، هذه مسألة أخرى. المأمور الذي أمر الله به أو أمر به رسوله إذا كان لا يتم إلا بفعل أمور فهذه الأمور تصير أيضا مأمورا بها. قال إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. سيمثل مثال الواجب ستر العورة، لأن ستر العورة واجب في الصلاة شرط من شروطها. فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. إذن هذه مسألة، وهي مسألة ما لا يتم المأمور إلا به. العلماء يعبرون عن هذه المسألة وهذه القاعدة بثلاثة تعبيرات كلها صحيحة وبعضها أعم من بعض. فمن العلماء من يذكر هذه القاعدة تحت مسمى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن العلماء من يذكرها بمسمى آخر ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وهذا أوسع مما قبله، لأن المأمور يشمل أمر وجوب وأمر استحباب. ومن العلماء من يعبر عنها بتعبير ثالث فيقول الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه أعم من الجميع، فيشمل الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات، وسيأتي بيان ذلك. لكن نفهم الأمر أولا، فمثلا الشيء الذي يؤمر به هو واجب إذا كان أمر وجوب، أو مستحب إذا كان أمر استحباب. فالشيء الذي لا يتم ذلك المأمور إلا به أن يكون سببا لوجوده يكون أيضا مأمورا به. على سبيل المثال الصلاة، أمر الله تعالى بالصلاة، ومأمور المؤمن بالصلاة في المسجد مع الجماعة. الآن الصلاة في المسجد يتوقف على أمور، من هذه الأمور المشي إلى الصلاة، سواء المشي أو الركوب. فهذا الآن المشي أو الركوب إلى الصلاة مأمور به أو ليس مأمورا به؟ مأمورا به. لماذا مأمور به؟ لأن الأمر الأول المأمور به وهو فعل الصلاة في المسجد لا يتم إلا بهذا الأمر. الإنسان أمر بستر العورة في الصلاة، فإذا توقف ستر العورة على شراء ثوب، إنسان عنده ثوب غير ساتر لعورته، جاء وقت الصلاة وعليه ثوب غير ساتر للعورة، وتوجد ثياب تباع وعنده مال يقدر على الشراء، فما حكم شراء الثوب الآن؟ واجب. لماذا؟ لأن ستر العورة الذي هو واجب لا يتم إلا بشراء الثوب. إنسان حضر وقت الصلاة وليس عنده ما يتوضأ به، ووجد ما قريب منه يباع وعنده القدرة على شرائه، يجب عليه أن يشتري الماء أو لا؟ يجب عليه أن يشتري هذا الماء. هل هو مأمور بشراء الماء أصلا أو تبعا؟ تبعا. هو مأمور أصلا بماذا؟ بالوضوء، أو قل هو مأمور أصلا بالصلاة وأمر بالوضوء تبعا لماذا؟ للصلاة، وأمر بشراء الماء تبعا للوضوء، وهكذا. فإذا كان فعل المأمور متوقفا على أمر من الأمور كان ذلك الأمر مأمورا به. لماذا مأمورا به؟ لأن هذا المأمور به لا يتم إلا بذلك الشيء. قلنا هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بهذه الثلاثة التعبيرات. من العلماء من يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه صحيحة لكنها محصورة في ماذا؟ في الواجبات. فالشيء الذي لا يتم الواجب إلا به هو واجب. فإذا فرضنا أنه يوجد إنسان لا يستطيع الصيام أبدا إلا إذا تسحر، وإذا لم يتسحر يغمى عليه ولا يستطيع أن يتم صيامه، فما حكم السحور في حق هذا الإنسان؟ واجب. لماذا واجب؟ لأنه لا يتم الواجب الذي هو الصيام إلا بالسحور، فالسحور إذن واجب. الأصل في الشرع أن السحور مستحب، لكن هذا الشخص وجب عليه. لماذا وجب عليه؟ لأنه لا يتم الواجب الذي هو الصيام إلا بالسحور، إذن فالسحور واجب. من العلماء من وسع هذه القاعدة فقال ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، هذه أوسع من التي قبلها أو لا؟ لماذا أوسع؟ يشمل الواجبات والمستحبات، فما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. مثلنا للواجب، مثال المستحب ما مثل به الشيخ، استعمال الطيب يوم الجمعة مستحب. إنسان ليس عنده طيب، جاء يوم الجمعة وليس عنده طيب، ووجد طيبا يباع، وهذا الطيب الذي يباع عنده القدرة على شرائه، ما حكم شراء الطيب؟ ها؟ مستحب. لماذا؟ لأنه لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. طيب، بعض العلماء وسعها أكثر، وهي قاعدة عامة، هي أحد قواعد الإسلام الكبرى، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. في الفقه في 5 قواعد كبرى تندرج تحتها كثير من الأحكام الشرعية، ولعله يأتي وقت نذكرها إن شاء الله. منها هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. فمعك الآن وسيلة ومعك مقصد، الوسيلة هو الشيء الذي يتوصل به، والمقصد هو الشيء الذي تقصده أصلا وأساسا. إذن كل ما كان وسيلة لشيء فله حكمه، فالوسيلة إلى الواجب واجب، والوسيلة إلى المستحب مستحب، والوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى المكروه مكروه، والوسيلة إلى المباح مباح. الواجب والمستحب مثلنا له، شراء الثوب وسيلة إلى ستر العورة أو لا؟ وسيلة بمعنى شيء يتوصل به، فالسين هنا نائب مناب الصاد، فمعنى وسيلة أي وصيلة يتوصل به. الوسيلة هو الشيء الذي يصل به الإنسان إلى مراده، فشراء الثوب الآن وسيلة لستر العورة أو لا؟ ها؟ فشراء الثوب إذن واجب. لماذا؟ لأن المقصد الذي هو ستر العورة واجب. فلان معنى مقصد ومعنى وسيلة، المقصد ما هو؟ ستر العورة، والوسيلة هي شراء الثوب. ستر العورة واجب، إذن الوسيلة التي توصل إليه واجب. مثلنا للمستحب، شراء الطيب، المقصد ما هو؟ المقصد هنا ها التطيب يوم الجمعة، مستحب مقصود لذاته هذا. إذن شراء الطيب ما حكمه؟ مستحب، لأنه وسيلة إلى المستحب. الثالث الحرام، ما كان وسيلة إلى الحرام فهو محرم. الآن شرب الخمر ما حكمه؟ حرام. هذا مقصد أو لا؟ الوسيلة التي توصل إليه كلها حرام. شراء الخمر ما حكمه؟ حرام. لماذا حرام؟ لأنه وسيلة إلى الحرام. عصير الخمر، يأخذ إنسان عنبا ويعصره، ما حكمه؟ حرام. لماذا حرام؟ لأنه يوصل إلى الحرام. إذن وسائل المحرمات محرمات. أيضا إذا كان الشيء مكروها فكل ما يوصل إليه فهو مكروه، أي شيء مكروه في الشرع فكل ما يوصل إليه فهو مكروه. طيب، مثلا مما كرهه العلماء الصلاة في مكان مزخرف وفيه نقوش ورسوم، كون الإنسان يصلي إلى جدار مزخرف يشغله في صلاته، الصلاة إلى هذا المكان ما حكمها؟ مكروه. إذن زخرفت الجدار هذا الذي يصلي إليه، الذي مثلا في قبلة المسجد، ما حكم زخرفته؟ مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه وسيلة إلى المكروه. فيوقع العبد في المكروه، يتوصل به الإنسان في الوقوع المكروه وهو الانشغال في الصلاة. وسيلة إلى المباح مباح، الوسيلة إلى المباح مباح، كون الإنسان يذهب بعد قليل يتصبح يفطر، ما حكم هذا الصبوح؟ مباح أو لا؟ إذا كان إنسان ليس عنده صبوح في البيت، ذهب يشتري خبز من السوق، ما حكم هذا الشراء للخبز؟ مباح. لماذا مباح؟ لأنه وسيلة إلى شيء مباح. إذن واضح هذه القاعدة؟ فالوسائل لها أحكام المقاصد. والفقيه، الفقيه إذا سئل عن شيء مستجد وعن نازلة غالبا لا ينظر إلى وسائله، ينظر إلى القصد النهائي منه. فإذا كان القصد النهائي منه مباحا أفتى بأن هذه الوسائل ماذا؟ مباحة، إن لم تكن الوسائل نفسها مخالفة للشرع. وإذا كان الشيء محرما أفتى بأن هذه الوسائل محرمة، وإذا كان واجبا أفتى بأنها واجبة إلى آخره. فهذه القاعدة أعم من كل من سبق، ولذا نبه عليها الشيخ رحمه الله. قال وهذه القاعدة، أي ما لا يتم المأمور إلا فهو مأمور به، أعم في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. ثم ذكر باب النهي وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول هل يأثم على وسائل المحرمات كما يأثم على المحرمات؟ نعم يأثم، وقد يتفاوت الإثم، فالمحرمات تختلف مراتبها، ليست في مرتبة واحدة، لكن يأثم. فإذا ارتكب وسيلة الحرام فهو آثم، كما أنه يأثم إذا ارتكب الحرام، وقد يختلف الإثم مرتبته باعتبار منزلة الذنب أو مقدار الذنب الذي يفعله. أخ يقول إذا كان التجوز في الكلمات فيسمى مجازا مرسلا، فما معنى التجوز؟ سبق معنى، ما معنى التجوز؟ استعمال الكلمة في غير وضعها الحقيقي، هذا معنى. فإذا كان التجوز في كلمة استعملت الكلمة في غير وضعها الحقيقي فإن هذا يسمى مجازا مرسلا. أخ يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على منظومة الورقات أن الأمر المطلق على ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يفيد الوجوب، والقول الثاني أنه يفيد الاستحباب، والقول الثالث إذا كان في جانب العبادة فيفيد الوجوب. واضح، إذا كان في جانب العبادة يفيد الوجوب، وإذا كان في جانب الآداب والأخلاق فيفيد الاستحباب، وارتضى القول الثالث. هذا نبهنا عليه في الدرس الماضي أو لا؟ قلنا إذا كان في جانب الأخلاق والآداب فبعض العلماء قال هو أمر إرشاد فيفيد الاستحباب. قلنا هل هذا على إطلاقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سم الله، ما حكم التسمية؟ واجب، مع أنه في باب الآداب إرشاد. وكل بيمينك، ما حكم لك باليمين؟ واجب. وكل مما يليك كذلك. فالقول بأنه إذا كان في جانب الأخلاق أو الآداب، أي ليس في جانب التعبد، ليس من الأشياء التي يتعبد بها، يفيد الاستحباب مطلقا، قول فيه نظر. هم عللوا، قالوا أنت لا تريد تلزمه، إنما تريد ترشده. قالوا مثلا إنسان أتاك يسألك عن طريق، يقول لك أين طريق المسجد، أين طريق المسجد، فتقول له أسلك هذه الطريق أقرب، فلان أمرته أو لا؟ أسلك، هذا أمر، هذه الطريق أقرب. قالوا هل المراد بهذا الأمر أنك تلزمه أو ترشده؟ ها؟ ترشده. قالوا ليس معنى أنك تلزم أن يسلك هذه الطريق القريب، وإنما هو إرشاد لا إلى أن الطريق أقرب، وإذا مر إلى طريق آخر فلا حرج. قالوا فكذلك كل ما ليس من العبادات الأمر به هو إرشاد. أنت الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدوا الخلق، لم يلزموهم إلزاما بذلك، وإنما أرشدوا الخلق إلى أن الأكمل أن يفعلوا كذا وكذا. ولكن كما سبق هذا قال به كثير من الأصوليين، وهذا القول فيه نظر، ليس على إطلاق. نعم كثير من الأوامر التي ليست في جانب العبادة لا يقصد بها التعبد هي من باب الإرشاد لا تفيد الوجوب، لكن ليس هذا على أطلاق. فهناك أوامر في أمور ليست عبادة وتفيد ماذا؟ الوجوب. فالقول الأسلم أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. هناك أوامر خرجت عن الوجوب لدليل، أوامر خرجت عن الوجوب لدليل، وإلا هذا أبرأ لذمة الإنسان، أبرأ لذمته أنه إذا جاء الأمر عن الله ورسوله الأصل أنه يفيد الوجوب، إلا إذا وجد صارف وهو الدليل الذي يجعلنا نحمله على غير الوجوب. حتى أمر الإنسان كما سبق، الإنسان إذا أمر بشيء يرى أن أمره يجب ماذا؟ امتثاله. إذا أمر ولده، إذا أمر عاملا يعمل معه، إذا أمر أجيرا عنده، فهو يأمره باعتبار أن أوامره تفيد ماذا؟ وجوب امتثالها. فهذا هو الأصل في الأمر. أخوني يقول هل عصر العنب محرم لذاته؟ إذا كان يريد يجعله خمرا، أما إذا كان يريد يشربه عصيرا غير خمر فلا. فإذا كان يريد يجعله خمرا فعصره حرام وشراؤه حرام. أخوني يقول عائشة عللت عدم الصوم مكان الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم معه أكثر من زوجه فتستطيع أن تصوم إذا كان في غير يومها؟ كان ذلك مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقيام بشأنه، فقد كانت أقرب زوجاته إليه وكان كثير التردد عليها، فكانت كثيرة الاهتمام به، فكانت تراعي شأن النبي صلى الله عليه وسلم فتؤخر الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.